أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وقائد مسيرتنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المرضيين. لازلنا في كتاب الوصية، وقبل أن نطرح مسألة جديدة التي يبينها السياق، نطرح موضوعا لعل هذا الموضوع يكون مفتاحا لفهم الكثير من الحقائق. الموضوع يعتمد على فهم الحقائق الاعتبارية. الحقائق الاعتبارية تختلف عن الحقائق العينية في نقطة، أن مصدرها المعتبر. كيف اعتبر؟ الدينار عملة وطنية، ما دامت الدولة أو ما دام صندوق النقد الدولي يعترفان به. أما إذا مجرد تراجعهما عن الاعتراف به يسقط. هذا اللي بالأمس كان يشترى به ويباع وله قيمة، هذا أمر اعتباري. وهذا الأمر الاعتباري يجوز فيه ما لا يجوز عقلا في غيره. يعني الاعتبار خفيف المؤونة، يعني مثلا ملكية الأشياء، أي مالكية الأشياء للأشياء، يعني ملكية المسجد لوقف معين، وقف على المسجد يجوز اعتبارا، لأن هذا بالمعتبر. هذا الوقف إنما هو وقف هذا المسجد. المسجد شو؟ المسجد شيء وليس شخص، وربما أكثر من ذلك بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية. الآن هاي العملة الرقمية اللي شاعت وبدأت بعض الدول تتنافس في أن كل واحدة منها تريد أن تعمل لها عملة رقمية، هذا اعتبار ليس وراءه أي رصيد من أي جهة إلا الاعتبار. فيما نحن فيه، موضوع اللي نطرحه أنه هل يجوز أن يكون ظرف تحقق الاعتبار مختلفا عن ظرف الاعتبار نفسه؟ يعني الإنسان اليوم يعمل إيقاع بنعه من الأشياء، لكن ظرف تحقق هذا الإيقاع يكون منفصلا، يعني بعد يوم بعد شهر بعد سنة مثلا، أم لا يجوز ذلك؟ نقول عادة السبب والمسبب يتصلان في الواقع، ولكن في الاعتبار ممكن أن ينفصل، لا يكون متصلين بعضهم، لأن الاعتبار إنما هو بالمعتبر وليس شيء آخر. يعني مثلا وصية واحدة منها، الوصية هي إحسان من شخص الحسية التملكية إلى آخر بعد الوفاة، يعني هنا فاصلة بين هذا اليوم وبين يوم الوفاة. وكذلك يمكن أن يكون غير ذلك، يعني الإحسان من نوع آخر، أنا هذا أعطيك بعد سنة هذا يكون إلك. شنو خلال سنة إلمن إلي، بعد سنة إلك، أعتبر هذا اعتبارا. ليش ما يجوز ظرف الاعتبار؟ يعني ظرف العلة يختلف عن ظرف المعتبر المعلول. لعله إذا هذا الموضوع بحثناه عميقا نستطيع أن نعرف الكثير من الأمور. اللي هذا كلام اللي في بعض العقود قالوا إنجاز والتنجيز شرط من الشروط، وبعضهم ناقشوا شافوا عقود ما تنسجم مع هذا الشر، لعله يرجع على هذا الموضوع أنه لا نقيس الاعتبار بالواقع الخارجي، الواقع الخارجي شيء والاعتبار شيء آخر، لأن علة الاعتبار المعتبر وليس شيء آخر، علته والمعتبر حسب ما يعتبره يصير هذا الاعتبار. فيما نحن فيه باعتبار الوفاة في الواقع ظرف تحقق الوصية، الوصية الآن موجودة بكل شرائطها، بس لحظة الوفاة تتحقق هذه الوصية، أليس كذلك؟ وهذا معترف به، ومثلها غيرها في بحث آخر. فبناء على ذلك الثلث الذي نقول هو مقدار اللي الميت إلى حق أن يتصرف فيه يقيم بما بعد الوفاة أو عند الوفاة وليس قبل ذلك. واحد قال هذا بيتي وقف باعتبار ثلث، وعنده ثلاث بيوت، هذا بيت وبيتين آخرين، اجت الدولة وسيطرت على البيتين الآخرين بقى بيت واحد ومات، فهذا هو وقف ولا مو وقف؟ لا، لأنه لا يملك هذا الشخص إلا ثلث هذا البيت للوصية طبعا. أما الثلثان اللي يتحققان في بيتين آخرين فقد ذهب. إذن هذه نقطة مهمة، بأنه نحن نقول الثلث، الثلث حين الوفاة يقدر، إذا من حين الوصية إلى حين الوفاة تغيرت الأمور زيادة ونقصان فالاعتبار أيضا يتغير. هذا بحث لا شك فيه ولا بحث فيه. ولكن السؤال الآخر أنه لا، إذا تم بعد الوفاة، هذا مات بعد الوفاة بيوم الحكومة سيطرت على أمواله، سيطرت على جزء من أمواله، فكيف نحسب الثلث؟ الثلث نحسبه بعد استيلاء واستحواذ السلطة على الأموال أو قبل ذلك، يعني كيف يكون؟ هنا يختلف الأمر. إذا قال بأنه هذا البيت ثلثي عين شيء معين، بيتي ثلثي يعطوه، ولما مات هذا البيت كان ملكا له، وكان يملك أيضا بيتين آخرين قبل أن يستحوذ عليهما السلطة، فإذا استحوذ عليهما السلطة بقي البيت الأول ثلثا والبيتان راح من جيب منه من ملك الورثة، باعتبار أنه انتقل البيتان إلى الورثة ثم استحوذ عليهما السلطان، والبيت الآخر بقي في ملكية المتوفى وانتقل إلى الوقف. هذا بحث واضح. لكن الشيء اللي بحث فيه أنه لو قال 100 دينار أعطوه، والمئة دينار كان ثلثه، هو كان 300 دينار يملك المئة دينار، بعد وفاته 200 دينار من أمواله استحوذ عليهما السلطان، فهل هذا راح من جيب الورثة أو من بالنسبة؟ باعتبار نقول 200 بقي 100 دينار، هو 100 دينار هو ما تركه، وما تركه ينقسم إلى 3 أقسام، قسمة للورثة قسم إلى. بعض الفقهاء قالوا هكذا أنه ما دام الشيء ما مفرز، 100 دينار مو واضح، يا 100 دينار 100 دينار بين أمواله، فكل شيء من أمواله تلف، جزء منه أيضا الثلث، أليس كذلك؟ لأنه هذا مشاع، ما دام المشاع، المشاع يعني في كل دينار ثلث الدينار للثلث، ثلثين للورثة، في كل دينار من 100 دينار أو من 300 دينار. بعضهم قالوا لا، ما دام قال 100 دينار يجب هذا 100 دينار نتبع للفقراء حتى لو 200 دينار ضاع. والسبب في ذلك ما دام عين 100 الكلي يعني في الشسمة في الكلية الجزئي في الكلية ما دام عين فهذا يبقى كما عين 100 دينار لازم مثل الفقراء 200 دينار شنو صار. خب هذا كلام وهذا كلام مثل نقرأ كلام صاحب العروة هذا رأيه. صاحب الجواهر يقول فيها إشكال لا يرى أحد الرأيين. المرجع الشيرازي رحمة الله عليه يقول فيها تأمل لكن على الأكثر يميل إلى أن التلف يكون من مال الجميع من مال المتوفى ومن مال الورثة ويستشهد على ذلك بما يلي. يقول خو لكل المال راح من راح يعني لكل المال ضاع من الجميع ضاع مو فقط من الورثة من المتوفى أيضا. فإحنا من نجي نضرب الورثة نقول تعالوا انتم 100 دينار لأن أبوكم وصى وصى وراح الوصية أحسنتم هذا إذا زاد إذا. فما دام عرفا المشاع إنما هو في الحقيقة الجميع والجميع يخسرون كما يربحون عند الخسارة أو الربح. نحن نرى الرأي الآخر وهو تقريبا بضرس قاطع. هسه نقرأ كلمات العلامة في العروة الوثقى رحمة الله عليه يقول مسألة هي المسألة السابعة. ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة عين معينة قال هذا البيت أو بكلي كمائة دينار ما قال هذا البيت قال 100 دينار من تركتي أنه إذا أتلف من الترك بعد موت الموصي يرد النقص عليها أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة وإن كان الثلث وافيا وذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها. الوصية بالبيت ليس بالبيت إنما بقيمة البيت ضمن التركة فيرجع إلى الوصية بحصة المشاعة. هذه ربما يحتمل وهذا الاحتمال ذكره الجواهر وهو صاحب الجواهر لم يذهب إلى رأي واضح في هذه المسألة ولكن صاحب العروة حسم الموقف وقال والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ورجوعهما إلى الحصة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه لها. نحن نقول مع صاحب سيد رجوع البيت كذلك يعني لا وجه لأن نقول البيت زين دخل ضمن المجموع هو حدد البيت فرزه لما قال هذا البيت خلص هذا البيت صار. كما أنه لو أن هذا البيت تلف والبيوت الأخرى سالمة سقط كل شيء لأنه وصى بالبيت بعين معينة. أما إذا قال 100 دينار من ضمن 300 دينار هو هذا مشاع ليش لا وجه له؟ خلط الأمرين ببعضهما لا وجه له أن ما هو يرتبط بالعين المفروزة المحددة والمال المذكور مشاعا في أمواله كل شيء بحسابه. ثم يقول خصوصا في الوصية بالعين المعينة طبعا خصوصا نحن نأخذ الخصوص خصوص صحيح أما غير الخصوص وهو مسألة 100 في 300 لو كان معينا لم يكن معينا إذا زاد أو نقص فعلى الجميع هذا ظاهرا. ذلك السيد الشيرازي رحمة الله عليه أخير مرة بعد ما يرجح أن يكون هناك فرق بين العين المعينة كالبيت وبين الكلي، ويقول في العين المعينة الإرث ما يتغير بينما في الكلي يتغير. يقول وإن كانت المسألة بعده بحاجة إلى التأمل. إحنا شوية تأمل شلنا بإجازتكم. وأما موضوع الآخر وهي المسألة الثامنة في سلسلة المسائل هذه، فهي مرتبط بأن ما يملكه المتوفى من بعد وفاته، هذا بحث ربما سبق وأن بيناه، لكن هذا البحث فقهاء بينوه في الإرث وفي أماكن أخرى، بأنه المتوفى ممكن أن يملك. ليش؟ لأن قال الملك اعتبار، الملك اعتبار، وإذا اعتبر المعتبر الملكية للمتوفى فهو يملك، حتى لو عندنا مثل حجر، لأنه قلنا حتى الحجر يملك بالاعتبار ملكية بهالمفهوم، ملكية في شيء آخر ما يقول عرف يعتبر هذا ملك هذا. في بعض البلاد الإسلامية الناس عندهم مثلا وقف ذو الجناح، يعني ذو الجناح عندهم فيقفون أشياء حتى أيام شهر محرم التشابيه يطلعون على ذو الجناح، هذا وقف وهذا يعطوا أكل، شو نسوي هذا وقف، يعني ما دام إذا أنه قوة الاعتبار بالمعتبر وليس بالمعتبر له. لذلك يقول السيد إذا حصلت للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة في أيام حياته فوقع فيها صيد بعد موته، هذا المقدار اللي امتلكه يخرج منه الوصية، الوصية تخرج من هذه كما يخرج منه الديون، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا. مثلا يعني ثلث هذا الصيد أيضا يكون ضمن ثلثه، وكل هذا يكون ضمن ديونه إذا كانت مستوعبة لما يملك. وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال نفذت فيها، يعني هسه كلمة خرجت تعبير يحتاج إلى تفسير، يعني فيما إذا قال هذا بيتي أعطوه للفقراء، بيته كان جزء منه أقل من الثلث، يعني هو كلا أقل من الثلث، جزء من الورثة حصل على الصيد فكمل هذا الجزء، فطبيعيا كل البيت نعطيه للفقراء من هذا الصيد الذي امتلكه بعد وفاته. وإذا أوصى بعين كانت كذا إلى أن قال، وكذا إذا أوصى بكلي كما الدينار مثلا، بل أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ، بل وإن كان عمدا وصالحوا على الديار. لماذا؟ للنصوص الخاصة. نقرأ الخصوص في هذا المجال، يعني مثل النص المعروف بصحيح محمد بن قيس قال قلت له مضمرة رجل أوصى بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، يعني الموصي يقتل، فقال يجاز لهذه الوصية من ماله ومن ديته، الوصية يأخذون من ماله ومن ديته طبعا بشرط الثلث واضح. السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلثه ديته، فإن ثلث ديته داخل في وصيته، واضح ثلث الدية يأخذوه لأنه ثلث واحد. رواية أخرى: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسمات من ماله ثلثا، ما قال وين وشنو، كليا قال ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك وأكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي، فودي يعني طديته، فقضى في وصيته، الإمام قضى أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى. جعفريات بسنده إلى علي عليه السلام أنه قال: في رجل أوصى ثم قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيته. طيب، سؤال بأنه هذا القتل الخطأ عرفنا، أكو قتل العمد، القتل العمد أساسا يتعلق الحق بالقصاص أساسا، ثم يصالحون، ممكن يصالحون على الدية، لذلك يمكن يصالحون على الدية أكثر من الموجود. فهذا شلون؟ هذه الدية هم للموصي أو هذه الدية لا، إنما هي للورثة باعتبار هم صالحوا، هم تنازلوا عن حقهم في القصاص وأخذوا. السيد يقول لا، حتى العمد هم هالشكل. لماذا هالشكل؟ لأنه صحيح الصلح في هذه المسألة، لكن هذا حكم شرعي، حكم شرعي أنه يجوز تبديل القصاص إلى الدية، والدية هذه مثل سائر الديات تدخل في ملك الميت المتوفى أو المقتول. وفي هذه الرواية الكليني عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ يعني هو قتل ويبدو قتل عمدا باعتبار أولياء يجب أن يهبوا، وإلا في غير ذلك ما عندهم حق في ذلك. فقال عليه السلام: أن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياءه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القوات فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا. يعني إذا أرادوا أن يقتلوا خلي يقتلوا، بس يعطون ديون باعتبار هذا المقتول صار عنده مال وهو الدية، ما دام صار عنده مال فلا يجوز لهم القوات والقصاص إلا بعد أن يتبعوا للخصماء أموالهم وديونهم. رواية أخرى: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وأخذ أهله الدية من قاتله، عليه من يقضي الدين؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال عليه السلام: إنما أخذوا الدية فعليه من يقضي الدين، ما أخذ ترك شيء فعلا، ولكن الدية بالتالي تركته، وما دامت الدية تركته فعليه من يقضي دينه بها. وروايات أخرى من هذا القبيل. إذن المسألة أن ما يملكه الميت بعد وفاته سواء دية أو صيد أو أي شيء آخر أو حتى تبرعات من الآخرين، كل ذلك يدخل ضمن تركته وضمن ثلثه أيضا وضمن ديونه ووصاياه. والله العالم، صلى الله على محمد وعلى آله.